وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة: اعتذار من اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. قوله: قلوبنا غلف. وقوله: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة: اعتيادهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان. وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وجميع أقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي المسألة الخامسة عشرة من مسائل الجاهلية، أي التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، على معنى أن هذه المسائل كما سبق أن بينا أكثر من مرة هي من مسالك أهل الجاهلية، وهي ليست من مناهج النبوة ولا من مناهج الحق، وإنما يسلكها من يسلكها إما تعنتا وإما جهلا وإما قصدا لمناوعة الحق والمعاندة والاستكبار، كما دلت على ذلك المسائل السابقة، وسوف يأتي أيضا لهذا مزيد بيان. كما قلنا أيضا إن هذه المسائل بعضها قد يكون يمثل قاعدة كلية عامة تشترك فيها جميع الأمم والأقوام في العصار والأزمان، وبعضها قد يكون قاعدة ولكنه قد لا ينطبق على كل الفئات ولا على كل العصور، وإنما على فئة دون فئة أو زمن دون زمن، فقد يكون هذا منطبقا مع اليهود، وقد يكون هذا منطبقا على جاهلية العرب، وقد يكون هذا منطبقا على غيرهم. وكما أيضا سبق أن المقصود بالجاهلية ليس فقط هو جاهلية العرب أو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان قبل ذلك بزمن، وإنما المقصود بمفهوم الجاهلية كل ما خالف كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، وكل ما خالف الإسلام وخالف الحق فهو جاهلية، وقد دلت على ذلك النصوص، وذكرنا هذا في أول الحديث في هذه الرسالة المباركة. فإذا هذه المسائل منها ما يكون جزئيا ومنها ما يكون عاما، وقد يدخل بعضها في بعض كما ذكر المصنف رحمه الله. فقال الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم، على معنى أنه أحيانا المعاندون والمستكبرون يتظاهرون بعدم الفهم، وأن ما أتى به النبي أو ما أتى به الرجل المصلح أنه غير واضح أو أنه غير بين، بينما الواقع أنه بين وظاهر. وقد ذكر الله عز وجل في بعض الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولقد نعلم أنهم فإنهم لا يكذبونك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا ظهر هذا المسلك في بعض الأقوام أو في بعض الفئات المدعوة فإن هذا من مسالك الجاهلية، لأن الحق واضح، وكثيرا لا يقصد من الحجاج والمحاجة هو لعدم الوضوح، وإنما من أجل إقامة الحجة، وإلا الله سبحانه وتعالى يبعث رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن قد يكون بسبب عدم قصد إرادة الحق وبسبب التعنت والصدود المتعمد عن قبول الداعي وعن سماع الداعي يكون الطبع على القلوب. ولهذا يقول الله عز وجل هنا وقالوا قلوبنا غلف فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني أن قلوبهم لم تكن غلفا ولم يكونوا قليلي الإدراك، وإنما بسبب تعنتهم واستكبارهم وصدودهم عن الحق صار في قلوبهم ما صار، وكان على قلوب وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم كغيرهم من سائر البشر من حيث الإدراك العقلي ومن حيث الفهم، ولهذا أيضا في قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لاحظ قوله إذ كانوا يجحدون بآيات الله، فقد يكون الإنسان على مستوى من العقلية وعلى مستوى من الإدراك وعلى مستوى من الفهم والعمق، ولكنه لا يهدى لأنه هو لم يرد الهداية ويتعنت ويصد. وعصرنا خير شاهد، عصرنا خير شاهد، وبخاصة في الأمم الموصوفة بالتقدم ويزعمون أنهم يكتشفون نظريات ويكتشفون مبادئ ونحو ذلك، ولكن هم يدركون وأنتم تدركون وكل مطلع مدرك أن كل ما توصلوا إليه مما ظنوه حقا وظنوه نظريات وظنوه مبادئ تقوم عليها كما يعبرون الإنسانية أو نحو ذلك كلها لم تجر إلى أصحابها ولا إلى أهلها ولا إلى متبعيها إلا الويل والثبور من فقر وتضخم وشد نفسي، وعلى الرغم من دعواتهم العليا لحقوق الإنسان لم تهدر حقوق الإنسان كما اهدرت في هذا العصر، على الرغم من أنهم يظنون أنهم قد استناروا بالعلم ونحو ذلك، لأنهم ما يقبلون الحق ولا يظنون الحق إلا عندهم، ولقد مكناهم فيما يمكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بشيء إذ كانوا يجحدون بآياتنا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا الجحد بآيات الله والصد عن ذكر الله والصد عن أمر الله يكون به طبع القلوب، فطبع القلوب بسبب العناد والاستكبار. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. فالفاسق الخارج عن أمر الله عز وجل هو بخروجه وعناده يكون له الضلال ويكون له الطبع على القلب والصد عن الحق. تجده في أمور دنيا متبصر، وتجده في ظاهره وفي مجادلاته وعناده متبصر، ولكنه يعجز، نسأل الله السلام، أن يصل الحق، ويعجز أن يتبع الحق، إما تمسكا بجاه وإما عنة وإما إعجابا بنفسه، ويكون هذا نوعا من الطبع على القلوب. ولهذا أيضا قال سبحانه في آية أخرى في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، في آذانهم وقر كأنهم لا يسمعون، وليس فيه وقر، وليس فيها وقر حقيقة، وإنما لأنهم لم يقصدوا الحق، وإنما صدهم ما صدهم من الاستكبار والعناد والتمسك بما عليه الآباء والأجداد أو التمسك بالجاه أو السلطان والمنزل ونحو ذلك. وإلا الأمر واضح والحجة قائمة والحق أبلج. وفي الآية الأخرى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين كما قال وما يضل به الفاسقين، فالفاسقون والظالمون كلهم بمعنى الخارجين عن الحق، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه والفسق هو الخروج. فقال هنا اعتذارهم عن اتباع ما اتاهم الله بعدم الفهم كقوله قلوبنا غلف، يعني لا ندري ما تقول، فقفرت الله عليهم بقول بل طبع الله عليها بكفرهم بسبب الكفر لا بسبب شيء اخر فلا يؤمنون الا قليلا. وفي الايه الاخرى في قوم شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهم كذب يفقهون، فاكذبهم الله وبين ان ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، والطبع كان بسبب كفرهم، فقال بل طبع الله عليها بكفرهم. السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني نبذوا الكتاب واتبعوا كتب السحر. هذا هو أصل يعني السياق في استدلال المصنف، نبذ يعني كأنه قال نبذ فريق كتاب الله واستبدلوا به أو استبدلوا به كتب السحر. وهذا أيضا يعني يحدث كذلك في أزمان وفي أعصار، على معنى أنه كتاب الله عز وجل سواء الكتب المتقدمة في من أنزلت عليهم كالتوراة والإنجيل استبدلوها بالطلاسم والسحر، بل سيأتي المصنف رحمه الله مسألة أخرى على أنهم يعني حينما صدوا عن سبيل الله كأنهم رجعوا إلى أصل أهل الكتاب حينما اعتاضوا عن كتاب الله عز وجل الذي نزل عليهم هو التوراة والإنجيل، قادهم الأمر إلى أن عادوا إلى السحر، والسحر كان من عهد فرعون، فكأنهم عادوا أيضا من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى أمر الجاهلية. كذلك أيضا حتى في عصرنا الحاضر كتاب الله عز وجل محفوظ وتكفل الله بحفظه، فالقرآن حفظه الله عز وجل على الرغم من محاولات الأعداء المستميتة في سبيل تحريفه والصد عنه بشتى الوسائل، سواء بمحاولة الزيادة فيه أو بمحاولة التعسف في تأويله أو بمحاولة أيضا القضاء على اللغة العربية من أجل أن تنقطع الصلة بكتاب الله، لأنه من المعلوم أن كتاب الله باللغة العربية، فإذا توجه الهدم إلى اللغة العربية فيعني أن هذا مقصود هو البعد وقطع الصلة بكتاب الله عز وجل، فظهرت دعوات للعامية وظهرت دعوات للكتابة بالحروف اللاتينية، دعوة معروفة. فحينما أيضا وجد، وهذا كما قلنا في أن الجاهلية لا تعني فقط ما كان في من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان قبل ذلك، وإنما كل من خالف أمر الله وأمر رسوله فهو في جاهلية، وهذه الجاهلية تتفاوت، قد يكون منها ما هو كفر وقد يكون منها ما هو دون ذلك. ففي العصر الحاضر وجد مثلا في المسلمين والمنتسبين للإسلام من يريد أن يستعيض عن كتاب الله بكتب أخرى وبمبادئ أخرى، فهذه يقول المصنف رحمه الله إنها من أمور الجاهلية، فإما أن يريد يستبدلها بمبادئ مستوردة من الشرق أو من الغرب، أو يريد أن يضع من نفسه أو كما يقول تتمشى مع البيئة أو تتمشى مع العصر، سواء مبادئ أو سواء قوانين أو سواء تتعلق سواء بالحكم أو تتعلق بالتربية أو تتعلق بأشياء أمور كثيرة، كل ذلك دعاوى تسمعونها ونسمعها وتنبع من بيئات كثيرة، فهذا داخل في هذه القاعدة. قال اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، وليس المراد السحر بعينه، وإنما السحر كمثال، وإلا الاعتيار عن كتاب الله بأي شيء آخر هو من أمور الجاهلية، وقد يلقى هذا الكفر كما هو معلوم، الذي يستبدل بكتاب الله أي كتاب آخر أو يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا معلوم أنه كفر، أو يرى أن الشريعة محدودة أو صلاحيتها محدودة أو أنها لا تصلح لكل عصر، هذا كله كفر وهو أيضا من الجاهلية، ولهذا قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون. اعتياضهم عما أتاهم الله أو آتاهم الله عما أتاهم من الله بكتب السحر، وكما قلنا ليس المقصود السحر بعينه، وإنما السحر أو غير السحر، أي مبادئ يعتاض بها من آتاه الله كتابه كالمسلمين حينما آتاهم الله القرآن ويريدون أن يعتاضوا به مبادئ أو يستوردوا بدلا منه مبادئ أخرى أو قواعد أخرى، فإنهم قد سلكوا مسالك الجاهلية. فقال كما ذكر الله في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أول آية كما معلوم، ولما جاءهم رسول عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني استعاضوا عن الكتاب بالسحر. السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهذا أيضا معلوم أنه من المجادلة والمحجب بالباطل، على معنى أنهم يأتون الشيء وينسبونه إلى الحق أو إلى أهل الحق، سواء كانوا أنبياء أو إلى كتب الله عز وجل، وهذا أيضا مجادلة بالباطل أو تمويه أيضا. ولهذا أيضا أحيانا في بعض الدعوات الكاذبة وخاصة في دعوات التنصير ونحو ذلك تجدهم يحاولون أن ينسبوا أشياء إلى كما يقولون الأديان السماوية، أو ينسبون أشياء إلى يعني يحاولون أن يجدوا رابطة، وهم في ذلك كذبة، لأن الله عز وجل حفظ دينه والحق واضح، فتجد الباطل ينسبونه إلى أهل الحق أو ينسبونه إلى الأنبياء أو ينسبونه إلى الله عز وجل أو ينسبونه إلى كتب الله، فهذا أيضا مسلك من مسالك الجاهلية. فقال نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، لأنهم قالوا إن السحر يعني زعموا أنه من سليمان، وحينما ينسبونه إلى سليمان يعني يريدون أن يضعوا عليه كما يقال صفة الشرعية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهم أرادوا أن يقولوا إن هذا من فعل سليمان، فنحن نتأسى بسليمان، وحاشى سليمان عليه السلام أن يتعاطى السحر، فالله نفى ذلك عنه فقال وما كفر سليمان. وكذلك أيضا حينما حرفوا في يهوديتهم ونصرانيتهم وزعموا أنهم منتسبين إلى إبراهيم وأن هذا هو دين إبراهيم، فأكذبهم الله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهم يحاولوا أن يموهوا وينتسبوا إلى أهل الحق وهم بعيدون عن الحق، لأن الحق واضح والله عز وجل يقيم الحجة على خلقه. نعم.
الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقده اليهود في عيسى وقده اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
فهذه الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. هذه أيضا كالمسألة السابقة، ينتسبون إلى إبراهيم ودينهم محرف. والثانية هنا أنهم يعني هذه تبين المسألة الثامنة عشرة هي وجه آخر للمسألة السابعة عشرة. هم يعني الباطل يأتون الباطل وينسبونه إلى الأنبياء، والثانية يزعمون أنهم ينتسبون إلى الأنبياء وهم يأتون الباطل. فهذا يعني وجه آخر للزعم بالاتباع. فالأولى أنهم يأتون الباطل وينسبونه إلى الأنبياء، الثانية التي هي الثامنة عشرة أنهم يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم أو إلى الأنبياء وهم يأتون بما يناقض هذه النسبة. فالأولى وجه والثانية وجه آخر. فالأولى يأتون باطلا ويلصقونه بالأنبياء، الثانية يزعمون أنهم منتسبون إلى الأنبياء ويأتون بأمور محرفة تؤكد عدم صحة انتسابه. فإذا القاعدتان السابعة عشرة والثامنة عشرة كل واحدة منهما توضح الأخرى أو تبين نوعا من هذا الانتساب المكذوب الذي ينتسبون فيه إلى الأنبياء. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، على معنى أنه، وهذا أيضا جانب خطير جدا ويكاد يكون فاشي في جميع الأمم وفي جميع الأعصار، إذا لم يكن الحق هو الرائد وإذا لم يكن الحق هو المقصود، وبخاصة إذا غلبت العصبية وإذا يعني لم يتمحض قصد الطالب للحق وإنما غلبته عصبية أو غلبته جاهلية، سواء عصبية لبلده أو عصبية لقومه أو عصبية لنفسه. فتجدهم مثلا ينسبون إلى الصالحين ما ليس فيهم، أو أنهم يقعون في الصالحين على معنى يقدحون فيه. القدح هو طبعا ذكر المثالب وذكر السيئات، فيجعلون وسيلة للصد عن الحق بأن يقعوا في أهل الحق ويقدحوا في الصالحين. واليهود والنصارى قدحوا في الأنبياء، بل ليس قدحا فقط، وإنما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قتلوا الأنبياء، فيهم من قتلوا الأنبياء وأيضا قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، فمعلوم أن هذا مسلك من مسالك الجاهلية، ويكون فيه نوع من التلبيس بالباطل، خاصة إذا أحيانا أمام العامة أو أمام الأصحاب الفهم القاصر، يعني قد يلبسون ويقعون في 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 الصالحين، في رجال الدعوة، في أهل العلم وفي الأنبياء. على سبيل المثال، تعلمون كم من محاولات المستشرقين في النيل من المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته، سواء في زواجه، في أزواجه، أو سواء في سيرته الذاتية عليه الصلاة والسلام، حينما مثلا يقولون إنه في سفره إلى الشام اطلع على كتب اليهود والنصارى أو نحو ذلك. فكثيرا من الأمور التي يحاول أن يقدحون فيها في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مسلك أهل الجاهلية في الأنبياء، فما بالك في من دونهم من المصلحين والعلماء وأهل الدعوة. فينبغي أن يتبين هذا المسلمون عموما وأهل الدعوة على الخصوص، وأن يعرفوا أن القدح في الصالحين والقدح في المنتسبين إلى الحق هذا لا ينبغي أبدا بأي حال، حتى وإن ظهر قصور في الدعاء، فإنه ليس من مصلحة الدعوة أن يقع أهل الدعوة بعضهم في بعض. فإن الانحرافات التي تقع في المنتسب للدعوة في المسلم عموما وفي المنتسب للدعوة على الخصوص، هذه قد يصيب الإنسان ضعف فتقع منه أخطاء، لكن ليس من مصلحة الدعوة ولا من مصلحة الإسلام ولا المسلمين أن يشهر بهذا المنحرف. نعم يبصر وينبه ويدل على الحق، لكن ليس من المصلحة أبدا أن يشهر أمره سواء في أمام الناس أو أمام الجماهير أو في وسائل إعلام أو نحو ذلك، لأن هذا ليس من الحق وليس من مصلحة الدعوة. الخطأ لا شك أنه خطأ ولا بد أن يبين وأن ينبه، لكن بطريقة لا تؤثر على مسار الدعوة. ولهذا القدح في المنتسبين إلى الدعوة والقدح في الصالحين والمنتسبين للحق هذا يؤثر كثيرا على مسار الدعوة، وكثيرا ما أوتي المسلمون من هذا الباب، عالم يقع في عالم أو رجل دعوة يقع في رجل دعوة، هذا ليس من المصلحة أبدا. وإن كان الخطأ لابد أن يبصر به وينبه، لكن بطرق لا تؤثر على مسار الدعوة. ولهذا قد يكون هذا المسلك كما ذكر الشيخ قد يكون مسالك الجاهلية، لأن ليس فيه مصلحة، إلا إذا كان مثلا رجلا داعية إلى بدعته ومن باب أن يحذر الناس منه، هذا شيء آخر. أما أن يكون يترقى الإنسان ويريد أن يجلب الشهرة لنفسه في سبيل أن يقع في الصالحين، معلوم أن هذا ليس مسلكا محمودا أبدا البتة. ولهذا قال قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في أحوال المستشرقين ووقوعهم في القرآن ووقوعهم في النبي صلى الله عليه وسلم. قال العشرون اعتقادهم في مخاليق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه إلى سليمان. هذا أيضا يعني أمر ظاهر ويكاد يكون متفشي في كثير حتى في المسلمين، في قضية الخلط بين الكرامة وبين الشعوذة. كرامات الأولياء حق، والله سبحانه وتعالى قد يسوق بعض الكرامة لبعض أوليائه، إما إنقاذا له مثلا من مشكلة أو أنه إظهارا لفضله، فهذا حق. ولكن الرجل الصالح هو لا يدعي الكرامة ولا يفخر بها ولا يتحدث بها، وإنما هي تقع كما لو وقع هذا الرجل الصالح في أزمة أو في مأزق، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ ما ينقذه، فهذه لا شك أنها كرامة. ولكن ما يعني هل يكون من الصلاح أن الإنسان يفاخر بكراماته أو أنه يحد حتى ولا يحدث الناس بكراماته؟ لأن الأصل في الرجل الصالح أنه أسوة وأنه قدوة وأنه شديد المحاسبة لنفسه، وأنه لا يزعم لنفسه أنه بلغ ما بلغ، لأن هذا ليس دليلا على الصلاح، لأن الشأن في الصالحين هو الخوف من ذنوبهم والخوف من غضب الله عز وجل والخوف من الرياء والخوف من أشياء كثيرة. أما أنه يتظاهر الإنسان ويظهر بسيمة الصالحين بأن يضع نفسه العمائم ويضع نفسه الخرق ويضع نفسه الهيئات المعينة التي تلفت الأنظار إليه، هذا لا أظنه من مسالك الصالحين، وإنما الشأن في الرجل الصالح أنه يكون كثير المحاسبة لنفسه، وأنه كثير الاحتقار لنفسه، وأنه يبكي على خطيئته، وأنه لا يخشى إلا ذنبه. فمن من 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 هذا الميزان ومن هذه النظرة علينا أن أن أن, أن نميز. ولهذا في هذا الإنسان حتى في ذاته يجد في نفسه محبة لمن يراه على الاستقامة وعلى الصلاح، مستقيما على أمر الله، يقوم بأوامر الله، يصلي ويصل الرحم ويدعو إلى الله عز وجل، وعليه الهدوء والأدب وعدم التدخل في أمور الناس. هذا كل الناس تحبه، بل من الفطرة محبته، ولكن لا يصل الحال أولا إلى الغلو فيهم بحيث أن الإنسان يعني يرفعهم فوق منزلته، يعتقد أنهم يؤثرون أو أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، فيترقى به الحال إلى أن يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله، ويسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله. قالوا أن هذا غلو يؤدي إلى الخروج من الملة ويؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. يرقى به ذلك إلى أنه أي حركة تصدر منه يظن أنها كرامة، ويظن أنه لا يخطئ، ويظن أنه بل وصل الحال ودون هذا في الكتب، أن الإنسان إذا رأى الصالح أنه إذا رأى يفعل أل شيء أنه لا يعترض، لا تعترض أبدا إذا رأيت الرجل الصالح يفعل شيئا، هذا غير صحيح. وإنما ميزاننا هو الكتاب والسنة، والبشر يخطئون ويصيبون، حتى الصالحون يخطئون ويصيبون. أما أن يصل الحال أنك إذا من تظن أن فيه صلاح أنه لا يخطئ أبدا، وأنك تستسلم له كما يقال كاستسلام الميت بين يدي الغاصب، وأن من قال لشيخه لما لم يفلح، هذا غير صحيح، وهذا انحراف، انحراف في المسار شديد. وأي حركة ترى تقول هذه بركة وهذه كرامة وهذه، هذا غير صحيح. إنما أنت أمامك الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونهانا عن الغلو، إياكم والغلو فإنما أهلك ما كان فوقكم الغلو. وإنما الصالحون حقهم محفوظ، وكرامتهم وتكريمهم والأدب معهم هذا كله حق، لكن هم بشر يصيبون ويخطئون، والميزان عندنا هو الكتاب والسنة. أما الغلو الذي يدعونا إلى أن لا نفرق بين الكرامة وبين الشعوذة وبين التخليط والتخبيط، هذا معلوم أنه يدل على اختلال الميزان عندنا. ولهذا قال هنا من مسالك الجاهلية ومسائلها، قال اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء. بل الرجل الصالح لا يمكن أن يدعي كرامة أبدا، وإنما الرجل الصالح سيماه التواضع وسيماه محاسبة نفسه محاسبة دقيقة. أما أنه يظهر للناس أنه ذو كرامة وأنه يعلم الغيب أو أنه يفعل الأفاعيل التي لا يفعلها غيره، هذا ليس بسيم الصالح، فإنما هذا ظاهر فيه أنه دجال وأنه مشعوذ. فما بالك بمن أيضا يضع على نفسه المسوح والخرق والألبسة ليظهر الناس وكأنه من أو ليعتقد الناس فيه الولاية ونحو ذلك. فالإسلام لا يريد، الإسلام ما يريد من المسلمين مثل هذا أبدا، وإنما المنهج هو في الاتباع والبعد عن الابتداع، واتباع الكتاب والسنة، وعبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى حق، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 21 تعبدهم بالمكاء والتصديع. المكاء هو التصفير والتزمير أيضا، والتصدية التصفيق. بهذا قال الله عز وجل في الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ومع الأسف أن هذا أيضا ظهر في بعض الانحرافات المسلمين، ففي بعض الطرق كما هو معلوم يكون نوع التعبد عندهم أنهم يجتمعون ويرقصون وقد يستعملون آلات ومزامير ويقول هذا هو الدين وهذه هو العبادة، وأنتم تعلمون أن هذا ليس من الدين البتة. شعائر الإسلام ظاهرة، الصلوات الخمس والأذكار بهيئتها الواضحة، وليس بتلك التجمعات والآهات والأنات والزفير والرقص، هذا ليس من الدين، ليس من الدين البتة. ولهذا قال: تعبدهم بالمكاء والتصدية، المكاء التصفير والزمر، والتصدية التصفيق. ومع الأسف أنه وجد هذا، وهذا من مسالك الجاهلية. فما بالك بأن الوسائل أصلا محرم، حتى المزامير والمعازف هذه كلها، ومع هذا يتقربون بها إلى الله عز وجل، يتقربون بما حرم. وسيأتي أمور أخرى أيضا، حتى وإن كان هذا ليس من هذا الباب، لكن باب آخر يدلك على كيف الانحراف. حتى الفاحشة إذا فعلوها قالوا الله أمرنا بها، وسيأتي الإشارة إلى هذا ما يدلك كيف أن الانحراف يصل بأهله. لا يزال الشيطان يتلاعب بالعقول حتى عند المحرم يصبح هو الحق. رقص وتمايل وتلحين، وبل حتى تشبيب بالغلمان وبالمردان، ويقول هذا من الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، على معنى أنهم تركوا الاستقامة الصحيحة والاستقامة على المنهج وأداء الفرائض، وإنما اتخذوه لهوا ولعبا، على معنى أنهم لا يعرفون دينهم إلا بمناسبات، كما هو ظاهر في كثير من الاحتفالات، يحتفلون بمناسبات دينية وهم أبعد الناس عن الدين، ويظنون أن هذا يكفي، يكفي في الانتساب إلى الدين أنك تحيي تلك الاحتفالات. هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. الدين في القلب، والدين في الجوارح، والدين شعائره ظاهرة، صلوات الخمس في الإسلام مثلا، صلوات الخمس وأداء للزكاة لمن وجبت عليه، وتربية صحيحة في النفس وفي الأولاد وفي الأهل، صلة أرحام، صيام، أمر بمعروف، يعني هذا هو الدين. أما أن الإنسان لا يعرف الدين إلا في مناسبات معينة ويأتي بها بانحرافات شديدة ويقول هذا هو الدين، هذا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولهذا قال الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذب. أيضا هذا من الانحراف إلى مبادئ الجاهلية، وهو أن الإنسان إذا أتته نعمة ظن أنها دليل على الرضا، هو قد يكون ذلك، لكن الخائف والمؤمن يخشى حتى ولو توافرت عليه النعم فإنه يخشى أن تكون استدراجا، ودائما يخشى ذنبه ويخشى ربه. فبينما الكفار وأهل الغواية إذا رأوا ما هم فيه من نعم سلموا وظنوا أن هذا دليل على الرضا، ولهذا قال: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني فما دام أن الله أعطانا في الدنيا سوف يعطينا في الآخرة. هذا ليس بإطلاق، وإن كان الله عز وجل لا شك قد يهيئ الأسباب الطيبة للمؤمنين، كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن مجرد الكثرة وتوافر النعم ليس دليلا على الرضا، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فأيضا يجب أن يعرف هذا، وأنه وإن كان إذا ظهر عليك نعمة لا شك أن من الحق أن تشكر الله عز وجل عليها، وأن تظن بربك الظن الحسن ولا تظن بظن السوء، ولكن أيضا ترجع إلى نفسك وتحاسبها وتخشى أن يكون استدراجا، والمحاسبة تكون بأن تعرف حق الله عز وجل في هذه النعمة، فتؤدي حق الله فيها إن كانت مالا تخرج الواجب وتصل الرحم وتعطي المستحق، وإن كانت جاها كذلك أيضا فإنك تعرف حق هذا الجاه في من يمكن أن يستفيد منك وتنفع الناس، وألا يكون وسيلة للبطر وإلى الاستكبار والتعالي على الناس. لهذا قال 22 أن الحياة الدنيا غرته، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضا كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعدل. نعود إلى مسألتنا في 14 حينما قال أن كلما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، هل وجدتم فيها شيء المشايخ؟ راجعتوا ولا ما راجعتوا؟ في أحد عنده رأي آخر؟ ما أدري. هذا أيضا واحد آخر يقول، هذا واحد يقول إنه أن قاعدة من النفي والإثبات أن اتباعهم آباءهم على ما هم عليه وترجيحهم ما عليه أسلافهم إثبات من جانبهم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفي ويبطال ما عليه أسلافهم، ومع ذلك يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم الله. في أحد عنده مزيد من الرضا؟ نعم. لا، هذا في كلمة التوحيد، ليس هذا هو المقصود. هذا أيضا أراد أنه في المسائل السابقة يبين الجانب المنفي والجانب المثبت، فمثلا في المسألة الأولى قال الشيخ مثلا أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين وعبادته، وقال إلى آخره، قال وهذا نفي جميع المعبودات وأثبت العبادة لله. والمسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، قال ونفى التفرق وأتى بقوله ولا تكونوا كذا يتفرقوا واختلفوا أثبت بقوله واعتصموا بحبل الله. وفي المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر عدم الانقياد، نقول فنفى صلى الله عليه وسلم من قولهم أمر بالصبر والطاعة والنصيحة. وفي المسألة الرابعة دين على أصول عظيمة تقليد، وأن يقول إن وجدنا أبانا إلى آخره، ونفى بقول اتبعوا ما أنزل إليكم، أن من أكثر قواعدهم الاغترار بالأكثر، قال ونفى ذلك. والاحتجاج المتقدمين بقوله فما بال القرون الأولى وأثبت القرون المفضلة، وقال في المسألة السابقة والسابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة، فهم نفى ذلك بقوله فلما جاءهم عرفوا كفروا بها كذا وما أمكن لي إلى آخره. على كل حال يعني فيما يبدو في لا زالت المسألة يعني تحتاج إلى 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 مزيد إيضاح، في أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم الله. على ما يبدو والله أعلم، وإن كان بعض ما أتيتم به مقارب إلى حد ما، لكنه لم يتجلى به الموضوع على جلاء واضح، وهو يعني أنه هو لا شك أن هناك أمور عليها أهل الجاهلية وهناك أمور عليها أهل الحق، جاءت بها الرسل وجاءت بها الكتب. إذن ما هو الشيء الذي يميز بين يعني كقاعدة عامة بحيث نميز فيها بين ما عليه أهل الجاهلية وما عليه أهل الحق؟ كان الشيخ رحمه الله يقول أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، يعني ما هو مناط النفي وما هو مناط الإثبات، يعني بحيث ينفى فلا يتبع وبحيث يثبت فيستمسك به ويتبع. قد يكون هذا هو المقصود، ولكن أيضا يعني هذا الجانب إن كان هذا هو المقصود ف فالأصل أن 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 النفي والإثبات في هذا الباب مستمد من الوحي، فما أثبته الوحي وأمر به هو الذي يستمسك به، وما نفاه ونهى عنه فهو الذي يجتنب. وإن كان طبعا في مجال التشريعات وفي مجال الأحكام قد يكون للعقل مدخل، كما هو معلوف مثلا في أصول الاستنباط معرفة الأحكام كأثر الأعراف والتقاليد في الأحكام، ولها أثر كما هو معلوم، والاستصحاب أحيانا والبراءة الأصلية ونحو ذلك، هذه أمور يعني قد تكون يعني للعقل فيها مدخل. ولكن أيضا في عمومها أيضا يعني حينما نقول إن العرف له أثر في الأحكام، نحن لم نقل أن للعرف أثرا من أنفسنا، وإنما استدللنا على أن العرف أثرا من الأدلة أيضا من الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة مثلا أمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. أيضا عرفنا ليس بمعنى المعروف الذي هو المصطلح الخاص، وإنما بما هو أوسع من ذلك مثلا. فإذا يعني قاعدة النفي والإثبات يعني قاعدة ما ينفى شرعا وما يثبت شرعا، قد يكون هذا، والمسألة لا تزال تحتاج إلى كثير من التحرير. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل هناك دليل من الكتاب والسنة يمنع الضرب على الدف أو الطبل واللعب بالسيوف للرجال أثناء إقامة الزواج؟ لا، هو نعم، هو جاء الترخيص للدف في النساء للنساء، فما دام أنه جاء التصريح بالترخيص للنساء دل بمفهومه على أن الرجال ليسوا كذلك. لكن قد يرخص في حالات الحرب، يرخص في حالات الحرب كاللعب بالسيوف في حالات الحرب، وما في حالات غير الحرب، لأن أصل حالة الحرب يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها، لأن المراد منها إظهار القوة والجلد أمام الأعداء، ولهذا رخص فيها بمشية الخيلاء، ورخص فيها بلبس الحرير، ورخص فيها بأشياء تناسب الحرب وما يجب أن يظهر أمام الأعداء من قوة للمسلمين وأهل الحق. أما في الأحوال العادية فإن الأصل الابتعاد عنكم. هل يجوز الرقى بآيات قرآنية؟ وإذا كان لا يجوز مثلا فماذا تعني الآية التي تقول هدى وشفاء، هدى وشفاء، هدى وشفاء، ما في للمؤمنين هدى وشفاء؟ يجوز الرقى بالآيات القرآنية، الرقى بالآيات القرآنية يجوز، بل هو مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذات وينفث على أصحابه أيضا، فالرقى بالآيات القرآنية مشروع. هذا المسح على الشراب الكتاب والسنة إيش؟ وما هو الجوربين؟ نعم، هي الجوربين، الشراب من الجوارب، لأن تعرفون هذه تختلف على حسب كل عصر وزمن، فجرت العادة أن الناس مثلا في خاصة في أيام الشتاء أو في أيام الحاجة يضعون على أرجلهم وعلى أيديهم كذلك مثلا أشياء زيادة في التدفئة أو وقاية، كالخفين مثلا يتقي بها الإنسان ما يضره أثناء السير كالحجارة أو الشوك أو نحو ذلك أو الرمضاء أو البرد الشديد، فيتقى بالجوارب ويتقى بالخفاف، فإن هذا كله معلوم أنه من ملبوسات الإنسان، وهي تختلف من زمن إلى زمن وتتغير، لكن المقصود به هو كل ما وضع على القدم وثبت بنفسه، سواء كان جوربا يعني كالشراب، أو كان خفا كالجزم والكنادر ونحو ذلك، فإن هذا كله. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين وعلى الخفاف، ومسح أصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام في الأسفار وفي غيرها. أنا أتيت بعمرة وأنوي زيارة المدينة، هل يلزمني الوداع الآن أو بعد الرجوع؟ لا، توادع الآن، لأنك مسافر، الذهاب إلى المدينة سفر، فأنت توادع الآن إن شاء الله. لدي مبلغ من المال أودعته بنك فيصل الإسلامي، فما حكم الأرباح السنوية التي تصرف على هذا المبلغ؟ ما دام أن معاملته مشروعة وليس فيها ربا، ويتعاطى معاملات إسلامية مشروعة، فالأصل أن الأرباح مباحة وحلال إن شاء الله. أما إذا كان يتعاطى معاملات محرمة أو أرباع عن طريق الربا فإن هذا لا يجوز. ما هو السن الذي حدده الشرع للأولاد حتى يكون مع والده؟ لا، هو ليس هناك حد، إنما الوالد مسؤول عن أولاده، الوالد مسؤول عن أولاده، وخاصة إذا كانوا صغارا، فإذا بلغوا حينئذ صاروا مكلفين وصاروا مسؤولين عن أنفسهم. هذا من حيث المسؤولية التربوية ومن حيث المسؤولية من هذا الباب. أما قضية العيش في بيت واحد وصلة الأرحام فإن هذا أمر آخر، وينبغي الإنسان أبا كان أو ابنا أن يحرص على هذا، على كل ما يكون سببا لصلة الرحم والعيش بهدوء وأدب ومع أهله ومع إخوانه ومع والديه، سواء كانت المصلحة أن يعيش معهم في بيت واحد إذا كانوا يحتاجون إلى خدمته وإلى رعايته لكبر سنهما مثلا، أو إذا كانت المصلحة في أن يخرج في مكان آخر نظرا لكثرة العائلة أو حصول مشكلات أو نحو ذلك. هذه أمور تقدر على حسب ظروفها، وليس هناك توجيه إسلامي خاص، وإنما المقصود هو المحافظة على حقوق الوالدين والأدب معهما وطاعتهما، وكذلك أيضا حفظ حق الأرحام وصلة الأرحام، سواء بالكلمة الطيبة أو بالتوجيه وبالهدايا أيضا ونحو ذلك. هل الجن تحمل بعض الناس من أماكن إلى أماكن بعيدة، مثل أن تأتي به من بلاد بعيدة وتوقفه في عرفة وترجعه في نفس الوقت، أم لا؟ لأن بعض الناس يدعي أنه وقف في عرفة أو صلى في الحرم، هل هذا حقيقي أم تخيلي؟ قد يكون منه تخيلي، وقد يكون الجن أيضا، قد تحمله الجن، وقد يكون تخيلي، وقد يكون أفاك ومشعوذ وكذاب، كل هذا محتمل. يعني يقول: أتيت من بلدي ومعي فتاة وقد حاضت وأحرمت ولم تدخل الحرم حتى الآن، وهي الآن حائض، فماذا تفعل؟ مع العلم أني سوف أسافر بعد يومين. تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت إن شاء الله تغتسل وتطوف وتسعى. لعب الورق أي البلوت كما يسمى في عصر الحاضر، هل هذه اللعب حرام؟ وما المقصود بحيث يقول له من باطل؟ هذه إذا كانت بعوض وبمقابل فإنها حرام ولا يجوز، أما إذا كانت بغير عوض وكانت أيضا تصرف عن واجب كأن تلهي عن الصلاة تصد عن ذكر الله عز وجل، أو تلهي عن حقوق الوالدين والحقوق الواجبة نحو الأهل والأولاد، فإنها ترقى إلى التحريم، أو توقع في معاصي وفي محرمات كذلك أيضا فإنها محرمة. أما إذا كانت لا تؤدي إلى تقصير في واجب ولا إلى وقوع في محرم، فالأصل أنه ينهى عنها، لكنها قد لا ترقى إلى التحريم، لأن اللهو الأصل فيه أنه ممنوع، وأن الإنسان مسؤول عن وقته وعن عمره فيما أفناه، وعليه أن يشتغل بما ينفعه وينفع أهله وينفع أمته ويحفظ عليه دينه ويحفظ عليه وقته. امرأة أخذت عمرة فطافت طواف القدوم 6 أشواط، فماذا عليها؟ عليها أن تعيد الطواف، وثم تسعى وتقصر، ولا شيء عليها إذا كان الوقت قريبا وقصيرا فإنها تطوف، ولو كانت سعت قبل وقصرت، لأن الطواف هنا ناقص ولا يكفي، فلا بد أن تعيد الطواف وهي باقي على إحرامها الأصلي، فتطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها إن شاء الله، ولا يحتاج أن تحرم إحرام جديد ولا تذهب إلى التنعيم ولا شيء، لأنها باقية على إحرامها الأول. طفل يبلغ من عمري 7 سنوات طاف طواف القدوم وهو على غير طهارة، علما أن ملابس إحرامه متلوثة بالنجاسة. إذا كان مميز ويحسن ويعرف أحكام الطهارة ويعرف الأشياء هذه فعليه أن يعيد، ينبغي لوليه أن يمره بالوضوء ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويطوف ويسعى. أما إذا كان صغير لا يميز ولا يحسن وأحرم به وليه فإنه ينهي عمرته على ما هي عليه، كالرضيع فإن الرضيع الذي في المهد مثلا يعني معلوم أنه يصح تصح عمرته ويصح حجه، ولكن قضية التزام الطهارة هذه ليست شرطا في حقه لأنه أصلا ليس من أهل التكليف، وإنما جاء استثناء صحة عمرته وحجه كما في حال المرأة الخاتمية التي رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله عليها هذا حج، قال نعم ولك أجر. فإذا كان غير مميز فإن اشتراط الطهارة في حقه ليس شرطا. رجل هو وعائلته عندهم أولاد وليس بينهم شيء، اختصموا على خادمة عندهم، فحرم الزوج في زوجته أنه ما تدخل الخادمة بيتهم، يعني قال حرام بالطلاق ما تدخل الخادمة بيتنا. وبعد أن ذهبت الزوجة عند أهلها أو تقول قد تكرر هذا منه عدة مرات، فما الحكم؟ على كل حال إذا كان مقصوده بهذا اللفظ هو منع دخول الخادمة وحتى لا تدخل خادمة ولا يستجلب خادمة، إذا كان مقصوده هو المنع فيكون هذا يمينا فيكفر كفارة يمين ويدخل الخادمة، أو أنه إذا لم تدخل الخادمة فلا يكون تمشي والعلاقة الزوجية باقية على ما هي عليه. أما إذا أردوا إدخال الخادمة وكان قصده هو منع الخادمة تدخل البيت فإنه يكفر كفارة يمين ثم تدخل الخادمة ولا شيء عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله.